الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، والنعمة الدائمة على آبائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: نعم، لو تفلت العادم الأدفاء الزأح إلا مع مطالبة الديان للنهي عن العتق حينئذ وهو عبادة. بلغ الكلام أخيرا في البحث السابق أن العتق متى يتعين على المكلف في الكفارة المرتبة، حيث أفادوا أن العتق إنما يتعين بوجدان الرقبة إما حكما أو تثيبا، ولكن ذلك بعد اكتمال أمور أربعة لدى المكلف المكفر. الأمر الأول زيادة على داره وثيابه اللائقين به. الأمر الثاني زيادة على خادمه اللائق به أو المحتاج إليه. ثالثا زيادة على قوت يوم وليلة. الرابع زيادة على مال يوفى أو يوفي به دينه وإن لم يطالب به. أما الآن فيأتي الشيخ الشارح رحمه الله ويستدرك بقوله نعم من قوله زيادة على وفاء دينه، استدراك على قوله زيادة على وفاء دينه. وتوضيح هذا الاستدراك أن المديون لو كان يملك مقدارا من المال لوفاء دينه ولكنه لا يملك زائدا على ذلك عبدا ولا ثمنه، ففي هذه الصورة يعد المديون عادما للعبد ولثمنه. فحينئذ لو تكلف العادم العتق بأن اشترى بهذا المبلغ الذي عزله لوفاء دينه اشترى به رقبة، ومن ثم اعتقها بإداء الكفارة التي في ذمته فقد حكم الشارح أنه في هذه الصورة يقع العتق مديا في باب الكفارة، ولكن شريطة عدم مطالبة الديان لديونهم. وأما لو فعل المديون هذا الفعل في صورة مطالبة الديان ديونهم منه، ففي هذه الصورة حكم الشارح بعدم إجزاء ذلك العتق في باب الكفارة، فتبقى ذمته مشغولة بأداء الكفارة. والنقطة في بطلان العتق في صورة مطالبة الدائن دينه، السر في ذلك هو أن المديون في هذه الصورة يكون مأمورا بما؟ مأمورا بأداء دينه بذلك المقدار من المال الذي عزله لوفاء دينه. وقد ذكروا في علم الأصول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فارج والضد الخاص يعني كل ما كان منافيا مع امتثال المأمور به. وفي المقام شراء العبد بذاك الثمن بذاك المقدار من المال وعتقه مناف لأداء دينه بذلك المال الذي هو المأمور به. فهنا نحي ظني ومستبطن عن ماذا؟ عن عتق العابد بذلك المال الذي عزله لوفاء دينه. فرض وحيث أن العتق عبادة، وقد ثبت في الأصول أن النهي في العبادة موجب لفسادها، فلو اعتق العبد بذلك المال كان العتق منهيا عنه، ف فيقعوا فاسدا ولا يجزي في باب الكفارة. فتلاحظون أن كلام الشارح في هذا المقطع من الكلام مبني على مسألتين وقاعدتين ثبتتا في علم الأصول. يعني قاعدة تقول قاعدة، يعني ما نقدر نوصل أن العدل لا يكون مجزيا في هذه الصورة إلا أولا كن ندخل من تلك القاعدة الأصولية من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، أسسنا ضد الخاص لكل ما ينافي العتق، فحينئذ هذا شراء العبد بذاك المبلغ من المال وعتقه حيث أنه منافي فهو منهي. ثم بعد ذلك نؤسس القاعدة الثانية أصولي أن العتق عبادة والنهي في العبادة موجب لفسادها، إلى أن توصلنا علما إلى الحكم بأن العتق في هذه الصورة لا يقع مجزيا. فلاحظوا في كلامه رحمه الله قال نعم، ذكر أن هذا استدراك من قوله قبل قليل قال ووفاء دينه، وفاء دينه حيث هو معطوف على منه، حيث هو معطوف على ثيابه، يعني في أول كلام الشارح، فيكون تقدير الكلام هكذا وزيادة على وفاء دينه إلا استدرك قال نعم لو تكلف العازم. ماذا العازم؟ يعني هذا المديون العازم للرقبة وثمنها. الآن لو تكلف وأوقع نفسه في زحمة اشترى بهذا المال العبيد وأعتق، قال لو تكلف العازم العتق ماذا؟ قال أجزأه. نعم أجزأه شريطة، هذا البحث يطبق على العبارة، شريطة أن شريطة عدم مطالبة الديان لديونهم من هذا المديون. أما مع المطالبة قال إلا مع مطالبة الديان فيقع العتق ماذا؟ فيقع العتق باطلا وغير مجزم في باب الكفارة، فتبقى ذمته ماذا؟ مشغولة بأداء الكفارة. لماذا؟ هذا إنما يأتي بعد الابتناء على مسألتين أصوليتين، المسألة الأولى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، المسألة الأخرى أن النهي في العبادة موجب لفسادها. قال للنهي عن العتق حينئذ حين مطالبة الديان ديونهم، والعتق عبادة والنهي في العبادة. هذا للنهي عن العتق من جاي؟ النهي عن العتق نهي ضمني، نهي مستقبل جاء من الأمر بالشيء الذي يدل على نهي عن من؟ عن ضده الخاص. ما هو الأمر بالشيء؟ هو الأمر بأداء دينه في صورة المطالبة، يعني في صورة مطالبة الديان أنت أيها المديون مأمور بأن توفي دينك، وهذا حق الناس مقدم على حق الله سبحانه وتعالى، لأنه حق الله إلى بدل، العتق له بدل وهو صيام شهرين. ثم تعرض الشارح رحمه الله إلى مطلب آخر، وهو أنك عرفت لحد الآن أن العتق مع القدرة عليه متعين في المرتبة ولا يمكن العدول عنه إلى الصيام. فيأتي هنا البحث في أن الميزان والمعيار في تحقق القدرة المذكورة لدى المكلف المكفر، هل هو زمان العمل بالعتق؟ ففي هذا الزمان إذا كان قادرا على العتق فلا تصل النوبة إلى الصيام، أم أن الميزان في ذلك الزمان وجوب الكفارة؟ وإن شئت فقل في صياغة البحث هل أن المعتبر زمان الوجوب أم زمان أداء الكفارة؟ علامة استفهام. أفاد الشارح رحمه الله في هذا المقطع الأخير من كلامه أن العبرة والميزان بتحقق القدرة لدى المكلف في زمان العمل بالعتق، أعني المدار على زمان الأداء لا المدار على زمان الوجوب أي وجوب الكفارة. والنقطة فيما ذكروه أن الميزان لأن الميزان في تحقق القدرة لو كان على زمان الوجوب أي وجوب الكفارة فرب شخص يكون قادرا في زمان الوجوب على عتق العابد بواسطة أنه مالك لثمن الرقبة مع وجود البازل لها أيضا، ولكنه في زمان الأداء وأراد العمل بالعتق انتفت القدرة المذكورة عنه، إما لتلف ذلك الثمن أو كان الثمن موجودا إلا أن البازل لها للرقبة معدوم. ففي هذه الصورة لم يقل أحد بما بأن وجوب العتق باق على ذمته ولا تصل النوبة إلى الصيام. فمن هنا يعلم أن المعيار والمدار في القدرة ليس زمان الوجوب بل المدار على زمان الأداء أي زمان العمل بالعتق يعني أداء التكليف. ومسألة بحثنا هذه نظير مسألة الصلاة، فإن المكلف في باب الصلاة لو كان في زمان تعلق الوجوب وجوب الصلاة كصلاة الظهر مثلا، لو كان في زمان تعلق الوجوب غير قادر على إتيان الصلاة قائما، إلا أنه في حين أداء الصلاة تجددت له القدرة على القيام، فالكل قائلون بمن؟ فالكل قائلون بأن وظيفته الصلاة قائما. وكذا العكس، فلو كان في زمان تعلق الوجوب قادرا على القيام ولكنه حين الأداء والامتثال عرض العجز عليه عن القيام، فالكل قائلون بأن وظيفته الصلاة جالسة. فيستفاد من ذلك بوضوح أن المدار على زمان الأداء لا المدار على زمان التكليف والوجوب. لاحظوا قوله، قال رحمه الله: والعبرة في القدرة متى؟ قال: العبرة والميزان والمدار في القدرة عند العتق، يعني في زمان العمل بالعتق، زمان الأداء، يعني وقت ما تريد ماذا؟ تعمل العتق، تريد تعتق العبد، هناك يكون احنا نحط ماذا؟ قدرتك على ماذا؟ على العتق. أما إذا ما كنت قادر الآن ذات تنتقل الوظيفة لمن؟ إلى الصيام، باعتبار أنك في الكفارة المرتبة. قال: لا أن العبرة، لا عاطفة، لا أن العبرة بالقدرة عند زمان الوجوب. ليش؟ لو كان المدار على زمان الوجوب لانخرم ذلك. تمام؟ عرفتم ذلك من الخارج. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مطلب آخر، وهو أن العتق في باب الكفارة يشترط فيه عدة أمور. الأمر الأول الإسلام، وقد وضح الشيخ الشارحي رحمه الله حقيقة الإسلام وما المراد من الإسلام في المقام، حيث بين رحمه الله أن المراد من الإسلام عبارة عن خصوص الإقرار اللساني بالشهادتين، وإن لم يكن قلبا وباطنا معتقدا بالشهادتين. والمقصود من الإيمان في الآية المباركة فتحرير رقبة مؤمنة، هذا ماذا تقول به؟ والمقصود من الإيمان في الآية فتحرير رقبة مؤمنة هو الإقرار اللفظي بالشهادتين أيضا. وإن شئت فقل أن المراد من الإيمان في الآية المباركة مرادف للإسلام، لا أن المراد منه فيها الإيمان الخاص، أعني الاعتقاد بولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام. إذ ليست المراد الإيمان الخاص، إذ لا يشترط في العتق في باب الكفارة الإيمان الخاص لعدم وجود الدليل على اشتراط ذلك في العتق. الآن لاحظوا، قال هذا الملخص من الخارج، قال ويشترط فيها، فيها ضمير جعل الرقبة، قال ويشترط فيها يعني في عتق الرقبة عدة شروط، الشرط الأول الإسلام، بين الشارح رحمه الله قال وهو الإقرار بالشهادتين، يعني الإقرار اللفظي بالشهادتين مطلقا. تفسير كلمة مطلقا يعني حتى وإن لم يكن معتقدا قلبا وباطنا بالشهادتين، وإنما أقر بهما لسانا. وهذا المعنى لمطلقا مما يستفاد من كتاب المسالك للشيخ الشارحي رحمه الله على الأقوى، يعني على الأقوى المراد من الإسلام هو خصوص الإقرار اللساني بالشهادتين وإن لم يكن، فلو كان فعلى هذا لا لو اعتق المكفر عبدا مخالفا اي سنيا اي سنيا لوقع العتق مجزيا في باب الكفارة لاشتمال هذه الرقبة على شرط الإسلام. ولكن فقط يستثنون من المخالفي الناصبي. الناصبي لا يجزي العبد الناصبي لا يجزي عتقه في باب الكفارة. قال وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية آية 92 من سورة النساء فتحرير رقبة المؤمنة. يقول المراد من الإيمان هو هذا المعنى الذي ذكرناه الإسلام. ولا يشترط الإيمان الخاص الاعتقاد وهو الولاء لأئمة أهل الحق عليهم السلام بناء على الأظهر عند الشارح رحمه الله. ثم قال وطفل أحد المسلمين. المسلمين الكلمة تقرأ بالتثنية. وطفل أحد المسلمين بحكم ذلك الأحد. فلو اعتق المكفر طفلا من طفلا وكان أبواه كلاهما أو أحدهما مسلما لوقع العتق مجزيا. وإسلام الأخرة فرع آخر. وإسلام الأخرة بالإشارة لما هو المعلوم في أذهانكم من أن الإشارة في مورد الأخرة قد نزل في الشرع منزلة اللافظ فيكون حكم الإشارة حكم اللافظ. فكما أن الأخرس لو أوقع عقدا بالإشارة المبهمة لكان العقد صحيحا، فكذا لو أوقع الأخرس العبقى بالإشارة المفهمة لكان أيضا مجزيا. ثم قال وإسلام المسبي. المسبي يعني الشخص الكافر الذي أسر في الحار. المسيح الأسير هو الشخص الكافر الذي أسر في الحرب وأخذ بعنوان الريق. من الأسير من يأخذه يسترقونه. المسلمون يجعلون ذلك عبدا عندهم. هذا إسلامه. كيف يكون؟ يفرق الحال إذا كان بالغا وبين ما إذا لم يكن بالغا. قال إسلام السبي المسبي أو المسبي بالغا حال كونه في حال البلوغ. قال بالشهادتين حاله حال سائر المكلفين. إذا أقر بالشهادتين حكم بما بإسلامه. وأما قبل البلوغ لو أسرنا هذا الأسير وأخذناه رفقا عندنا وكان غير بالغ فإسلامه بما؟ قال إسلام المسبي قبل البلوغ ب بهذا الطريق بانفراد المسلم السابي لذلك الأسير، انفراد المسلم السابي بمن؟ به، أي به، أي بالسابي، بحيث لا يشاركه ذلك المسلم السابي، بحيث لا يشاركه في سبي ذلك الأسير غير المسلمين. فهذا المسلم المحارب العسكري الذي في المعسكر انفرد في سبي ذلك الأسير، فعند ذلك إسلام الأسير تابع لمن؟ إسلام المسبي تابع لإسلام السابي. ولكن هذا على قول بعض الفقهاء، لأن المسألة هذه مورد خلاف بين الفقهاء، هل أن المسبي الأسير المسبي يتبع في الإسلام المسلم السابي فيما لو انفرد بسبيه أم لا يتبعه في حكم الإسلام؟ قال عند المصنف في باب العتق، في كتاب العتق، يعني عند رأي المصنف ورأي جماعة، الحكم هذا، يعني ماذا؟ أنه قبل البلوغ إسلام المسبي بمن؟ بانفراد السابي المسلم به. فرع آخر، قال وولدي بالجر، ليش؟ نعطف على المسبي، يعني وإسلام ولد الزنا، انتقل إلى بيان إسلام ولد الزنا بما يكون علامة استفهام، هذا مما يفرض له فرضا. الفرض الأول، الفرض الأول ما لو كان ولد الزنا من أبوين كافرين، من أبوين كافرين، فعند ذلك إسلامه، إسلام هذا الولد بما يكون؟ قال رحمه الله إذا بعد البلوغ فحاله حال بقية المكلفين، وأن إسلامه بمن؟ بالشهادتين. وأما قبل البلوغ فبتبعيته في الإسلام للمسلم السابي على القول به. فالكلام هو الكلام في غير ولد الزنا، واضح؟ هذا وين؟ في الفرض الأول. نطبق الفرض الأول، قال وولد الزنا، يعني وإسلام ولد الزنا بمن يتحقق؟ هذا الفرض الأول، ما لو كان ولد الزنا من أبوين كافرين، هذا من نعرفه من قرينة الفرض الثاني اللي قوله وفي تحقق بالولادة من المسلم، يعني تحقق إسلام ولد الزنا بمجرد أنه تولد من مسلم. فمعناه شنو؟ فمعناه الفرض الأول وين فرضه؟ في ولد الزنا اللي يكون من كافرين، إسلام هذا في من يكون؟ قال هذا الحال فيه حال كما في سابقه، يعني بعد البلوغ بمن؟ بالشهادتين، بهما، أي بالشهادتين بعد البلوغ، وبتباعيته. هذا علما بشهادة قبل البلوغ. وأما قبل البلوغ قال وبتبعية ولد الزنا. علما السابي المسلمان في الإسلام لكن متى؟ على القول. يعني شنو على القول؟ يعني على قول تبعية، على القول بأن ولدا الزنا يتبعوا السابية في ماذا؟ في حكم الإسلام. يعني يقول قبل البلوغ شو يتحقق إسلامه؟ يتحقق إسلامه بهذا الفرض، أن هذا ولد الزنا اللي من كافرين، هذا إذا كان في معركة وسوبي هذا الولد وأخذ بعنوان الريف فهو فإسلامه تابع للمسلم السابي. قال وبتبعية ولد الزنا المسلم السابية، لكن على القول، على قول المصنف وجماعة، لأن المسألة كما عرف خلافية. الفرض الثاني، الفرض الثاني ما لو كان ولد الزنا متولدا من مسلمين، من أبوين مسلمين أو من أحد مسلمين. فهنا لا إشكال ولا ريب بين الفقهاء في أن هذا الولد لو بلغ وأقر بالشهادتان لحكم بإسلامه. هذا المقدار مما ليس هو محل الخلاف، إنما محل الخلاف والكلام في أن ولد الزنا هل يتحقق إسلامه بمجرد تولده من المسلمين، بحيث لو بلغ ولم يقر في الشهادتين مع ذلك يحكموا بمن؟ يحكموا بإسلامه. العدل الآخر أم لا؟ يعني لا يتحقق إسلام ولد الزنا بمجرد تولد من المسلمين. عرفنا محل البحث، محل الكلام وين؟ محل الكلام مو أن هذا ولد الزنا إذا بلغ وأقر بالشهادتين يحكم بإسلامه أو لا. نعم إذا ولا خلاف بأنه يحكم بإسلامه إذا أقر بالشهادتين بعد البلوغ. الكلام هنا أن هذا ولد الزنا اللي من مسلم بمجرد أنه ولادته من مسلم، بمجرد انعقاد نطفته من المسلم ليتحقق إسلامه أم لا؟ في المسألة احتمالان. الاحتمال الأول عدم تحقق إسلامه بمجرد ذلك ولا يحكم بإسلامه. الوجه في ذلك ليش؟ الوجه في ذلك أن ولد الزنا ليس شرعا ولدا، فلذا ترون أن الشارع نفى الإرث عن ولد الزنا، وعليه فلو بلغ هذا الولد وأقر بالشهادتين فعند ذلك يحكم بإسلامه. الاحتمال الآخر وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحكم بإسلام ولد الزنا بمجرد تولده من نطفة المسلم. الوجه في ذلك أن هذا الولد بحسب اللغة أدخلت الجو آخر، لأنه ذاك نظر له من يا جانب بحسب الشرع نفى الولدية، لذلك قال الشرع الشريعة نفت الإرث عن الولد ليش؟ لأن هذا ليس ولدا، فإذا ليس ولد هذا حال منه، حال غير يكون عند البلوغ إذا أقر بالشهادتين عند ذلك يحكم بما بإسلامه، فإذا اعتقد ذلك العبد كان مجيا. الاحتمال الآخر اللي هو المشهور في الألسنة، الوجه في حكمهم بالإسلامي بمجرد تولد من نطفة المسلم، الوجه في ذلك أن الولد هذا بحسب النطفة ولد، والثاني أب في الحقيقة بلحاظ أن ذلك الولد قد انعقد من نطفة ذلك الرجل. وعندها فلا يقصر الزاني عن المسلم السابي في العفو من حيث تبعية المسبي للسابي في حكم الإسلام بناء على القول بذلك. فكما أن المسبي يتبع في إسلامه المسلم السابي، فكذلك يتبع هذا الولد بحسب اللغة في إسلامه يتبع ذلك الأب الزاني. فاحتمالان في المسألة، إلا أن الشارح رحمه الله قوى الاحتمال الأول، أعني عدم تحقق إسلام ولد الزنا بمجرد تولده من المسلمين. لاحظوا المتن، قال رحمه الله الفرض الثاني، الفرض الثاني من إسلام ولد الزنا، قال وفي تحقق إسلامي ولد الزنا بمجرد الولادة من نطفة المسلمين، قال وجهان في المسألة. من هذا وجه منه؟ وجه عدم تحقق الإسلام في ولد الزنا من انتفائه شرعا، أي من انتفاء الولد أن الولد الزنا ليس ولدا شرعا، فلا يتبع الزاني حينئذ. بعد ومن وتولده عطف، ومن تولده هذا وجه منه، هذا وجه تحقق إسلام ولد الزنا بمجرد تولده من المسلم، قال وتولده منه حقيقة. الحقيقة ناظر إلى باب الوضع، وباب الوضع إنما هو بحسب اللغة، قال حقيقة فلا يقصر الزاني عن منه عن التابي، ولكن الوجه الأولي أقوى لدى الشارح رحمه الله. هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شروط الرهبة. الشرط الثاني السلامة، قال ويشترط فيها الإسلام، واحد، اثنين، والسلامة من عيوب خاصة قد ورد النص عليها. يعني العابد الذي أو الأمة المملوك الذي تعتقه في باب الكفارة لابد أن يكون صاردا من هذه العيوب، من العيوب الموجبة للعتق، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب العتق أنه هناك عيوب لو عرضت على العابد أوتوماتيكيا وقهرا ماذا ينعتق العبد من قيد العبودية بسبب منه، تلك العيوب اللي عرضت عليه بناء على مسلك المشهور. قال السلامة من العيوب الموجبة للعتق وهي العمى، مين العيب الآخر، الإحقاق لحتى يكون مشلولا مثلا، العيب الثالث الجذام، مرض الجذام نستجيب بالله منه، والعيب الرابع التنخيل القادر من مولاه أو عن مولاه، وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أن يقلع أنفه أو يقلع أذنيه ونحو ذلك. ليش اشترطنا السلام من هذه العيوب؟ قال لي، هذا الدليل الاشتراط، وجه الاشتراطي، ما وجه اشتراط السلام من هذه العيوب في الرقبة؟ قال انعتاق العابد بمجرد حصول هذه الأسباب على مسلك المشهور. جن، فإذا العبد صار أعمى أو كان مقعد فعند ذلك أوتوماتيكيا انعتق، لو ما انعتق، إذا أوتوماتيكيا انعتق يتصور يقع العتق عليه ثانيا، هذا أشبه من يصير تحصيل حاصل، يعني شلون في باب الألفاظ وفي باب الأوامر منقول تحت الحاصل. قال فلا يتصور إيقاع العتق، ليش عبر بالإيقاع؟ ليش ما قال فلا يتصور وقوع العتق؟
عامل
ها؟ عامل بعد؟ ماذا بعد؟ واضح؟ ليش عبر إيقاع؟
جاب وقوع البيع
الشرع إن شاء الله عقد، لأن المفروض يعبر الوقوع، لأن العتق من إيقاعات تبريك من أقول قال فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا، لكن أشبه بأنه تحصل حاصل. أنت من تجي هذا الزيت، هذا الشخص الخاموس من زيت، بمجرد أنه عمى، بمجرد أنه أقعد، بمجرد أن المولى قد نكل به أوتوماتيكيا ماذا انعتق، فأنت تجي تشد الله تعال يا زيد أنت حر لوجه الله، شنو أنت حر، هو من قاع كان حر، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا. قال ولا لش إنما نسب عدم العفو، إنما نسب الشارح انعتاق العتق العفو انعتاق العابد المملوك بمجرد حصول هذه الأسباب، نسب ذلك إلى المشهور لما سيأتي في كتاب العتق من أن ذلك على مبنى المشهور، وحيث أن مدرك المشهور ضعيف لدى الشهيد الثاني رحمه الله، الأمر الذي نسب الكلام هنا إلى المشهور ولم يرسله إرسال المسلمات لعدم تمامية ذلك في رأيه رحمه الله. قال ولا يشترط سلامة المملوك من غير هذه العيوب، هذه عيوب منصوص عليها، خنقول المنصوص لا أقل على في لسان الفقهاء يعني بلسان الفتاوي. قال ولا يشترط سلامة العابد من غير هذه العيوب من العيوب فيجزي حينئذ الأعور. لو اعتق المكفر عبدا أعور لكان ذلك العتق مجزيا في باب الكفارة. فيجزي كذلك الأعرج، يجزي الأقرع، وكذلك الخصي والأصم. ومقطوع أحد الأذنين أو مقطوع أحد اليدين ولو مع إحدى الرجلين. هذا قال ومقطوع أحد الأذنين، هذا انتهى. بعد وكذا يجزي عتق العبد الذي هو مقطوع أحد اليدين، ما خصوص مقطوع أحد اليدين أو لا، حتى ولو كان مقطوعا ولو ما إحدى الرجلين، يعني هم مقطوع إحدى اليدين وهم إحدى الرجلين. هذا قول الشارح بين قوسين ولو مع إحدى الرجلين، تعريض لقول الشيخ الطوسي رحمه الله. حيث ذهب الشيخ رحمه الله في بعض كتبه إلى عدم الإجزاء في صورة ما لو كان العبد مقطوعا أحد اليدين مع إحدى الرجلين. فالشيخ هكذا فهم من بعض يبدو من بعض المباني والنصوص أنه العبد إذا كان مقطوع أحد اليدين وسالم الرجلين كان مجزيا، أما إذا مقطوع أحد اليدين مع أحد الرجلين فضلا عن كلتيهما فلا يكون مجزيا عتقه في باب الكفارة. وكذا قال يجزي العبد المريض المملوك المريض لو اعتقناه في باب الكفارة وإن مات في مرضه، حتى لو أنه هذا الزيد عبد اسمه زيد مثلا مريض بل اعتقناه والحال هو ماذا قد مات في ذلك المرض فليكن. وكذا يجزي الهرم بكثر الراء من بلغ أقصى الكبر. وكذا يجزي العاجز عن تحصيل كفايته، يعني قد عبد كبير بحيث هو عاجز عن تحصيل كفايته، يعني لا يستطيع أن يحصل ما يكفيه من المؤونة ومن نشاطاته العملية وأفعاله الحياتية. وكذا يجزي عتق ذلك المملوك الذي تشبث بمن، وكذا من تشبث بالحرية. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله.